بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المعنى الثاني للتعبدية بمعنى صدور الفعل عن اختيار، هذا نتكلم فيه في مقامين: الأصل العمل اللفظي والأصل العملي كالعادة. أما في المقام الأول فنقول إن هناك حالتان ثبوتيتان: الحالة الأولى أن يفترض ثبوت تقييد المادة بالحصة الاختيارية من الفعل. الحالة الثانية أن يفترض إطلاق المادة للحصة الاختيارية. فرضان ثبوتيان. أما في الحالة الأولى فيمكن التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات التعبدية، أي اعتبار صدور الفعل بالاختيار، وذلك بأن يقال بعد فرض تقييد المادة بالحصة الاختيارية. هذا المفروض، فإن هذا يعني أن الواجب هو خصوص الحصة الاختيارية. ومقتضى إطلاق الهيئة يعني إطلاق الوجوب هو وجوب هذه الحصة الاختيارية مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني صدرت الحصة غير الاختيارية أو لم تصدر؟ سواء صدرت الحصة غير الاختيارية أو لم تصدر، حتى إذا صدرت فعل منك بالاختيار يجب عليك الحصة الاختيارية. هذا مقتضى إطلاق الهيئة، إطلاق الوجوب، هذا معناه. فيمكن التمسك بإطلاق الهيئة في الفرض الأول لإثبات التعبدية هنا. وأما في الفرض الثاني فيمكن التمسك بإطلاق المادة لإثبات التوصلية هنا. إطلاق المادة لإثبات التوصلية يعني كفاية الفعل الصادر لا عن اختيار. وذلك لأن الفعل لأن الحصة غير الاختيارية هي مصداق للواجب، فإذا جاء بها المكلف فلا بد من السقوط والإجزاء. في الفرض الثاني واضح هذه أقوله، لأن في الفرض الثاني مفروض إطلاق المادة. إطلاق المادة يعني شنو؟ يعني أن الواجب أعم من الحصة الاختيارية والحصة غير المفروض، هذا يعني فرضة. فإذا كان الواجب هو الجامع بين الحصة الاختيارية والحصة غير الاختيارية وجاء بالحصة غير الاختيارية، خلص سقط الواجب، لأن هذا مصداق علما للواجب. ومع الاتيان بمصداق الواجب بعد ما وراء عباده قريه بعد خلص جاب الواجب وسقط عنه الوجوب. واضح. الكلام في مقام الإثبات ينبغي أن يقع فيه أنه هل يمكن التمسك بإطلاق المادة لإثبات التوصلية أو لا؟ إذا أمكن التمسك بإطلاق المادة خلص نتمسك بإطلاق المادة ونثبت التوصلية، وإذا لم يمكن التمسك بإطلاق المادة حينئذ ننتقل إلى التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات التعبدية. وش قلنا؟ تمسك بإطلاق الهيئة، إطلاق الوجوب لإثبات التعبدية. فهل يمكن التمسك بإطلاق المادة أو لا؟ هناك وجوه تذكر للمنع من التمسك بإطلاق المادة. كل من يمنع، هاي واضح، كل من يمنع من إطلاق المادة يثبت التعبدية تمسكا بإطلاق شنو؟ الهيئة. هذا واضح. هناك وجوه تذكر للمنع من إطلاق المادة. الوجه الأول هو أن يقال أن ظاهر الأمر هو الاختصاص بالحصة المقدورة، أن ظاهر الأمر هو الاختصاص بالحصة المقدورة. لماذا؟ لأن الأمر صادر بداعي إيجاد الداعي عند المكلف للتحرك، يعني صادر بداعي التحريك والبعث نحو الفعل. مو كل أمر يصدر من الأمر، الداعي لهذا الأمر هو أن يحرك مكلف نحو الفعل. واضح. وحيث لا يعقل التحريك نحو غير المقدور، وحيث لا يعقل التحريك نحو غير المقدور فيكون ذلك قيد متصل بالكلام يستلزم اختصاص متعلق الأمر بالحصة المقدورة. وهذا معناه عدم الإطلاق في المادة واختصاص الواجب بالحصة المقدورة ولا إطلاق المادة. واضح هذا الوجه؟ الوجه يعتمد على أن الأمر على هذا الظهور، أن ظاهر الأمر هو أنه بداع التحريك، صدر بداع البعث والتحريك، والتحريك نحو الغير المقدور ما معقول، ما يعقل أن يصدر من الحكيم أمر بداع التحريك نحو غير المقدور، وإنما المعقول أن يصدر منه أمر بداع التحريك نحو الفعل المقدور للمكلف. هذا هو قرينة مقيد لبي متصل بالخطاب بالأمر يقتضي تخصيص واختصاص متعلق الأمر بالحصة شنو؟ المقدورة. بمعنى متعلق الأمر ما بيه إطلاق، يعني المادة شنو؟ ما بيه إطلاق. فإذا المادة ما بيه إطلاق وكان الواجب هو خصوص الحصة المقدورة، فإذا صدر من الفعل لا عن قدرة لا عن اختيار أشوف في سقوط هذا الواجب. واضح. ومقتضى إطلاق الهيئة ووجوب هاي الحصة علي وإن صدر من الفعل لا عن اختيار. هذا واضح اللي أقوله. هذا الوجه الأول اللي يمنع من إطلاق المادة. خب هذا الجواب تقدم سابقا مو تقدم سابقا قلنا ان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ماكو مانع منه لانه مقدور الجامع مقدور ولو بالقدرة على بعض حصصه. فإذا كان التكليف بالجامع بين المقدور وغيره ممكن ومعقول فالأمر بالجامع بداعي التحريك نحوه يكون شنو معقول أيضا معقول يكون. غير المعقول هو أن يأمر أمرا مختصا بغير المقدور بالحصة غير المقدور هذا غير معقول. نقول له شنو معنى أنت أمر والحال أنه أمرك لابد أن يكون بداعي التحريك وهنا لا يعقل التحريك نحو غير المقدور. أما الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور لا مانع منه بداعي التحريك لا مانع منه بداعي التحريك نحو الجامع ماكو مانع منه. فإذا أمر بالجامع حينئذ معناه أن إطلاق المادة ممكن. الجامع هو يعبر عن إطلاق شنو مادة وشمول متعلق الأمر علما للمقدور وغير المقدور واضح. فإذا هذا الوجه ما يصلح أن يكون مانع من إطلاق المادة وتعلق الأمر بالجامع. هذا الوجه الأول مع جواب. الوجه الثاني لمنع الإطلاق في المادة مبتني على نظرية معروفة في باب الإطلاق والتقييد للمحقق النائيني واللي تبعوا عليها جماعة وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم. من لوازم هاي النظرية أن الإطلاق يكون مستحيل حيث يستحيل التقييد حتى تستحيل الملكة العدم هم يكون مستحيل. البصر ملكة ما له معنى نقول أن الحائط أعمى لأنه فاقد للملكة. ليش؟ لأنه يستحيل فيه الملكة فعدم الملكة أيضا يكون مستحيل. فلا نقول عندنا لا بصير ولا شنو ولا أعمى وإنما نقول أعمى عن المحل القابل للملكة. إذا فقد الملكة يقال له شنو أعمى. إطلاق والتقييد من هذا القبيل. فإذا استحال التقييد يستحيل شنو إطلاق من لوازم النظرية تطبق في المقام. فيقال أن تقييد التكليف بالحصة الغير المقدورة محال بلا أشكال. فيكون إطلاقها للحصة المقدورة أيضا للحصة الغير المقدورة أيضا شنو محال. تقييد الواجب بالحصة الغير المقدورة محال أو محال محال. أنا بالقوة قلنا الجامع ما يخالف يتعلق به التقييد تخصيصه بالحصة غير المقدورة محال. فتقييده بالحصة غير المقدورة محال التقابل من التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم فيستحيل الإطلاق. فإطلاق الجامع إطلاق المادة للحصة غير المقدورة شنو محال. فيثبت بذلك عدم وجود إطلاق شنو في المادة وهو المطلوب. فنتمسك بإطلاق شنو الهيئة لإثبات التعبدية. واضح على الوجه. خب هذا الوجه ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه وقال أنه بناء على رأي أستاذنا هو ما يبني على أن التقابل ملكة وعدم هو التقابل عدة تضاد لكن يقول بناء على رأي أستاذنا هذا يصلح أن يكون وجه لمنع إطلاق المادة. خب هذا الوجه تعجبوا الجماعة السيد الشهيد قدس الله نفسه قال عجيبا يصدم من السيد الخوي هذا الوجه يعني وقع في مغالطة ما التفت إليها. يقول إطلاق والتقييد عندما نريد نثبت الإطلاق في المقام، يا إطلاق نريد نثبته، المطلوب في المقام هو الإطلاق المقابل للتقييد بالحصة المقدورة، مو الإطلاق المقابل للتقييد بالحصة الغير المقدورة. حتى تقول التقييد محال، فالإطلاق أيضا شنو؟ محال. لاحظوا في مثال الرقبة المؤمنة والكافرة، هنطبق على هذا المثال. إطلاق الرقبة للمؤمنة والكافرة يقابل ماذا؟ يقابل تقييدها بالمؤمنة. يعني اكو عندنا تقييد الرقبة بالمؤمنة، نقول لا، أن هذا يحتاج إلى مؤنة، إلى دليل إثباتي، وماكو دليل، فمقتضى الإطلاق شنو؟ شمول الرقبة للكافرة. واضح؟ فالإطلاق لحصة يقابل التقييد تقييد بالحصة المقابلة لها، الإطلاق للكافرة يقابل شنو؟ التقييد بالإيمان. يعني الأمر لو مقيد بالمؤمنة، لو شنو؟ لو مطلق، يعني مطلق شنو؟ يعني يعم الكافرة. هذا هو الإطلاق الذي نثبته في المقام، وهو اللي نريد نثبته في كل الأوامر اللي نتمسك بإطلاقها في مقابل التقييد، وهذا نطبقه في المقام. احنا عدنا نريد نثبت اطلاق متعلق الامر، اطلاق المادة مو الماء للحصة الغير المقدورة. هذا الاطلاق شيء قابله؟ يقابل التقييد بالحصة المقدورة. يعني انا اللي اشك به هو شنو؟ هو أن متعلق الأمر مختص بالحصة الغير المقدورة أو شنو؟ أو مطلق، مو هذا اللي أنا بالوجدان، هذا اللي أنا أشك به، أن الأمر هل هو مختص بالحصة المقدورة فما يشمل الحصة الغير المقدورة أو شنو؟ أو مطلق. هذا أو مطلق أنا أريد أثبته، وهو يقابل التقييد بالحصة شنو؟ المقدورة. والتقييد بالحصة المقدورة ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ ممكن. فالإطلاق أيضا لا، القلب ما يقول عدم ممكن، فالإطلاق أيضا يكون شنو؟ ممكن. المستحيل هو تقييد المادة بالحصة غير المقدورة، لكن أنا ما أريد أثبت الإطلاق في مقابل هذا التقييد، وإنما أنا أريد أثبت الإطلاق بمعنى عدم تقيد المادة بالحصة المقدورة، عدم تقييد المادة بالحصة المقدورة، هذا اللي أريد أثبته. أي عدم تقييد المادة بالحصة المقدورة يقابله شنو؟ الإطلاق. أثبت هذا الإطلاق، فهذا الإطلاق في مقابل هذا التقييد، وهذا التقييد ممكن بلا إشكال. تقييد المادة بالحصة المقدورة ممكن لو لا؟ ممكن بلا إشكال. فالملكة ممكنة، فعدم الملكة أيضا يكون شنو؟ ممكن وغير محال. هذا واضح؟ هذا لا أحد مناظر جديد. هو في شغل بعض الرقبة شو تقول أنت؟ ما أدري أن الأمر بالعيد خلوه مختص بالمؤمنة أو بالأعمى. في المقام نقول أن الأمر المادة هل هي مختصة بالحصة المقدورة أو شنو؟ أو مطلقة. هذا الإطلاق اللي أنا أريد أثبته، وهذا في مقابل التقييد بالحصة المقدورة، وهو ممكن، فالإطلاق أيضا يكون ممكن، فصار اشتباه عنده. الأمر الثالث، اللي على ضوء منع من اطلاق المادة هو كان اطلاق دليل اثباتي استظهار من الدليل في مقام الاثبات. يقول ما ادري ان هذا هل قيد الامر بالعتق بالايمان او لا جعله شنو مطلقا. امر الثالث ليمنع على ضوء من الاطلاق المادة هو دعوى لزوم اللغوية من الاطلاق بعد عدم امكان الانبعاث نحو الحصة غير الاختيارية. واضح هذا الدليل بالنسبة له شنو معنى الاطلاق بقى؟ هو المكلف يتمكن ان ينبعث نحو الحصة غير المقدورة فالاطلاق يكون له له يكون بلا فائدة بالنتيجة هذا ما يقدر يتحرك الا نحو الحصة المقدورة. مو انا اجي اعلق الامر على من؟ على الجامع بين الحصة المقدورة والحصة غير المقدورة، والحال هو المكلف لا يتمكن ان ينبعث ويتحرك نحو الحصة غير المقدورة. اطلاق الامر يكون له بلا فائدة، شنو فائدته؟ واضح. تخصيص الامر بالحصة غير المقدورة محال هذا. هنا لا، يقول نفس تعلق الامر بالجامع هو لغو يكون لعدم امكان الانبعاث نحو الحصة غير المقدورة، والمولى هو يدري ان هذا ما يقدر يتحرك نحو الحصة غير المقدورة، ليش يامره بماذا؟ بالجامع، وخليه يامره بخصوص الحصة شنو؟ مقدورة. واضح، المحذور عرفي اللغوية. هذا المانع هو هذا يمنع من اطلاق المادة. اللغو يكون تعليق الامر بالجامع، تعلق الامر بالجامع يكون لا. هذا الجواب هو انه نقدر نفتش عن فائده لتعلق الامر بالجامع غير مساله الانبعاث، غير مساله الانبعاث. ولذا لو صدرت منه الحصه غير المقدوره اتفاقا، لو واضح، لو صدرت منه الحصة غير المقدورة اتفاقا يجزي او لا يجزي؟ يقول يجزي، وهي فائدة تعلق الامر بالجامع، لان الحصة غير المقدورة تكون مصداق علما للواجب، مصداق الواجب اذا تعلق بالجامع صار مصداق الواجب بعد. فاذا صدرت منه اتفاقا تكون مجزية، فالاجزاء فائدة عرفية لتعلق الأمر بيش بالجامع، وإن لم يترتب عليه البعث نحوها وشنو وتمكن من الانبعاث نحوها. يكفي فائدة، هو يقول له يجب عليك الجامع، الحصة المقدورة يحرك نحوها، الحصة غير المقدورة ما يحرك نحوها، لكن لو حصلت تكون شنو؟ مجزية. واضح هذا؟ هذا المحدود الثالث. المحدود الرابع والأخير أو الوجه الرابع والأخير هو ما نقل عن المحقق النائيني من دعوى عدم كفاية الحسن الفعلي في صحة الفعل، في صحة الواجب، بل يعتبر الحسن الفاعلي أيضا، أي أن يكون صدور الفعل من الفاعل حسنا، والمفروض في المقام صدور الفعل بلا اختيار. مو كنا عن كفاية هذا، صدور الفعل بغير اختيار والتفات، فلا يتصف بالحسن الفاعلي ولا يستحق عليه المدح والثواب. فيكون الفعل فاقدا لشرط الصحة، يعني الحسن الفاعل شرط الصحة افترضا، فيكون الفعل الصادر بالاختيار فاقدا لشرط الصحة فلا يمكن الحكم بصحته. معنى أن الواجب يا خصوص الحصة شنو المقدورة صادرة بالاختيار، يعني هي هذا هنا يكون به حسن فعلي وحسن شنو فاعلي. على اطلاق المادة، اي هو ذكرك إرادة على اطلاق المادة، فلا محالة تختص المادة بالحصة شنو المقدورة وهو المطلوب في المقام. واضح لو نوضحه؟ واضح. حسن فاعل يعني أن يصدر منك الفعل ويتصل بالحسن باعتبار صدوره منك، مو نفس الفعل بقطع النظر عن صدوره منك هو حسن، هذا حسن حسن فعلي يسموه، هذا تابع لوجود المصلحة الملزمة في الفعل الواجب، لكن صدوره منك لابد أن يتعنون بعنوان حسن، وإذا صدر منك بالاختيار ما يتعنون بعنوان حسن. واضح؟ ما يستحق عليه المدح هذا عندما يصدر مني بالاختيار، وقت يتعنون بعنوان حسن فاعلي إذا صدر مني بالاختيار. فإذا الحسن الفاعلي شرط في الصحة، فالفعل غير الصادر بالاختيار لا يكون شنو واجدا لشرط الصحة فلا يحكم بصحته، إذا لا يحكم بصحته معناه يجب عليك الاتيان بيش بالحصة الأخرى وهي الحصة المقدورة، ونتيجته تقييد المادة وعدم إطلاق المادة. لا تكون نية الحسنة إلا مع الالتفات والتوجه، أما مع الإكراه وسلب الاختيار ما له معنى أن يكون هذا يمدح عليه فاعله. هذا الوجه الرابع والأخير. هذا جواب. أكو إشكال في أصل المبنى، من قال أن الحسن الفاعل معتبر في الصحة؟ هذا محل كلام مو واضح أصلا، أن الحسن الفاعل معتبر في ماذا؟ في الصحة. الصحة بالمعنى مو بالمعنى المعنى اللي المقبول عند الله والمقبول فيه. لا، الصحة بمعنى المسقط للأداء والقضاء، بالمعنى الأجزاء بالمعنى الفقهي، الظاهر أنها غير متوقفة إلا على الحسن الفعلي، يعني هي تابعة لكون الفعل ذا مصلحة ملزمة، أن يكون الفعل له مصلحة شنو فيه مصلحة ملزمة، وعلى أساسها أمر به الشارع، فإذا جاء بما فيه المصلحة الملزمة خلاص يكون هذا موجب للإجزاء وسقوط شنو تكليف. اعتبار الحسن الفاعلي في مطلق الواجبات، طبعا نتكلم مو عن خصوص العبادات، كلامنا في كل الواجبات، اعتبار الحسن الفاعل بالإضافة إلى الحسن الفعلي هذا لا دليل عليه. من جهة أخرى، من جهة أخرى يمكن أن يقال بأن هذا يستلزم صيرورة كل الواجبات عبادية محتاجة إلى قصد القربة، وهو لازم باطل بلا أشكال. شلون؟ بيان الملازمة، أن الحسن الفاعلي، حسن الفاعلي بمعنى ما يستحق فاعله المدح والثواب، مو؟ ومن الواضح أنه لا يكفي في استحقاق المدح والثواب مجرد أن يصدر منك بالاختيار، لو صدر منك بالاختيار لا بداعي إلهي تستحق المدح والثواب، ما تستحق المدح والثواب. إذن متى يستحق المدح والثواب؟ يعني متى يثبت الحسن الفاعلي؟ إذا جاء المكلف به باختياره بداعي إلهي بداعي القربة، عندئذ يقال أن هذا يستحق المدح والثواب، هذا حسن فيه حسن شنو فاعلي. فإذا اشترطنا الحسن الفاعلي في صحة الفاعل، فمعنى أن كل فاعل لا يصح إلا إذا جاء به المكلف بداعي إلهي، فتنقلب كل الواجبات إلى كونها واجبات شنو عبادية، وهذا لازم باطل. واضح هذا؟ يعني أريد أقول ما يكفي في مدح الفاعل لفاعل إذا مجرد أن يصدر منه باختياره، قد يصدر منه باختياره بداعي الرياء، يخبر اختياره يا صادق، لكن بداعي الرياء ما يستحق عليه المدح، إنما يستحق عليه المدح إذا جاء به شنو منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، متوصلا به إلى الله، قربة إلى الله، لامتثال لأمر الله، رجاء الجنة، ثواب الثواب، دفعا للعقاب، هاي الدواعي الإلهية اللي يقولوها. إذا جاء به كذلك يستحق المدح والثواب، ويتصف الفعل بالحسن الفاعلي. إذن لا بد من اعتبار قصد التعبد. إذن من هنا يتبين أن كل الوجوه المذكورة بمنع إطلاق المادة غير تامة، فالصحيح هو أن المادة مطلقة ولا مانع للتمسك بإطلاقها لإثبات التوصلية وعدم اشتراط صدور الفعل شنو بالاختيار. بعد ذلك ننتقل للمقام الثاني اللي هو الأصل العملي، وصلى الله على محمد.